بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب آداب الأكل، إلى أن قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه. وفي لفظ: كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي كفانا وأروانا، غير مكفي ولا مكفور. رواه البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. ومن سقاه الله لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء يجزئ مكان الشراب والطعام غير اللبن. رواه الخمسة إلا النسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه ربه بالرحمة والهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الأطهار الأوفياء وأصحابه المكرمين الغر الميامين الأصفياء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم فاهتدى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا صالحا متقبلا، وتجارة لا تبور. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والتثبيت في القول والعلم والعمل. هذه الحديث من جملة الحديث التي عقد لها المصنف رحمه الله ترجمة في تحت باب آداب الأكل. ومر معنا جملة من هذه الآداب، منها البدء بالتسمية عند الأكل، ومنها أن يأكل المسلم بيمينه ولا يأكل بشماله إلا من عذر، لكان مريضا، كانت يده مريضة أو جريحة أو شلاء أو نحو ذلك. وأيضا لا يأكل إنسان من وسط الطعام، وإنما يأكل من حافته، وأن البركة تنزل في وسط الطعام، وتكلمنا عن البركة، وأنها لا شك أنها شيء غيبي لا نراه، ولكن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أخبرنا به، فقطعا أن في الطعام بركة وأنها موجودة وفي كل طعام، ولكنها تثبت أو تنزع. ولهذا ذكر العلماء أن من علامات البركة أن الإنسان يأخذ بسنن وآداب الطعام، إذا أخذت بآداب الطعام فهذا دليل على أن الله عز وجل قد أنزل البركة في طعامك، تأكل بيمينك وتسمي الله عز وجل وتأكل من حافتك. وأيضا من علامات البركة أن يذيقك الله عز وجل لذته، لأن كثير من الناس لا يتلذذ بالطعام، إما لأنه مريض وإما لأنه كفور لا يدرك نعمة الله عز وجل في هذا الطعام، ولا يدرك العافية التي وهبه الله عز وجل، لأن كثير من الناس لا يعرفون العافية إلا حينما تنزع منهم. فالإنسان في صحته وعافيته هذه لا تقدر بثمن. ومن أظهر مظاهر العافية أن تتلذذ بالطعام وأن تدرك لذة الطعام وتستمتع بالطعام، وهذا حق، والله عز وجل جعل لنا هذه الطبيعة أن نحب الطعام ونتلذذ به ونستمتع به ونجد متعة، ولا سيما إذا كان الإنسان مع أهله ومع أولاده ومع أصحابه ومع أصدقائه وفي ظروف حسنة وفي نعمة وأمن وأمان. فالشعور باللذة والشعور بالنعمة هذا أيضا من البركة، وإن كانت لا شك مطلوبة من حيث الشكر، لكن أيضا إذا الله عز وجل جعلك دائما تشعر بهذه النعمة فهذا من البركة. ومنها أيضا النفع، بمعنى أن ينفعك الله بالطعام، فكثير من الناس يأكل لكن لا ينتفع، ما يفيد جسمه، إما لأنه مريض وإما لأنه أكل وهو متنكد أو أكله وهو على حال يعني غير مستقيمة، فيصبح الطعام متلبكا في معدته أو يكون يعني بحيث أنه لا ينفعه. فأن ينزل الله عز وجل النفع في طعامك وأن تأكل طعاما ينفعك هذه البركة. وكذلك أيضا من البركة أن يدفع الله به عنك أذاه، لأن حين الأكل يضر وسبب لك مشكلات، إما مغص وإما كذا وإما حرقان وإما أشياء كثيرة، ناهيك أيضا إذا كان أيضا عند الخروج وعند الهضم في الأمعاء ولا في الأشياء، ولا كما يقال هذا عنده أمعاء غليظة وهذا عنده أشياء في 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 في, 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 في عند الخروج وعند الإخراج، كل هذه أو أنه يضره أيضا. فإذا أن يذيقك الله لذته وأن يضع فيه منفعتك وأن يصرف عنك فيه منه وأن يرفع عنه ويدفع عنك أذاه، بقي من رابع وهو هو الذي أيضا من أظهر مظاهر البركة، وهذا هو الذي ينبغي أن تفحص نفسك فيه، وهو أن تستعمله في طاعة الله. أما أن الإنسان يأكل ويشبع ويفسق ويبطر هذا مزوع البركة صلى الله عليه وسلم، أو يخشى أن يكون مزوع البركة. فمن أظهر مظاهر البركة أن يعينك الله سبحانه وتعالى فتستعمل هذا الطعام في طاعة الله. ناهيك نسأل الله سلامة بمن يستعمله في معصية الله، يأكل ليؤذي خلق الله، ليسرق، ليزني، ليبطر، ليأتي بالفواحش والبوائق وعدم شكر نعمة الله عز وجل، أين البركة؟ إذا من أداب الطعام تذكر اسم الله عز وجل، وأن تأكل بيمينك وأن تأكل من الحافة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البركة تنزل في وسط الطعام، فأكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. وأيضا كذلك من الأداب ألا تأكل متكئا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أكل متكئا، وإن كان هذا الأمر خف إلى حد ما. والاتكاء أيضا اختلف العلماء في معناه كما ذكرنا في وقته. والعلماء فهموا من طريقة أكل النبي صلى الله عليه وسلم هو أن الإنسان لا يحاول أن يجلس كثيرا عند الطعام ويأكل، يعني أكل فكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأكل كأنه مستفز، يعني كان مستعجل، ويجلس على ركبتي أو يقع إقعاء. والإقعاء هو أن يجلس الإنسان على إليته وينصب ركبتيه، أو يجلس أشبه بجلوس الصلاة جاثي على ركبتيه. لكن إذا جلس متمكنا قال العلماء إن هذا نوع من الاتكاء، وإلا ذكروا صورا كثيرة من الاتكاء، منها اتكاء على اليد أو على أحد الجنبين يمين أو يسار، وحتى قال بعض المتربع هذا اتكاء. ولكن على كل حال لم يعني كثير من العلماء يقول ليس مكروها، وإنما الأولى ألا يكون متكئا. لكن على كل حال هو المقصود ألا يكثر من الطعام، وهذا أيضا من الآداب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطن، بمعنى شر بمعنى مؤذي، ليس شر بمعنى حرام، الشر يعني المؤذي. فأكثر ما يؤذيك أن تملأ معدتك، فإن هذا يؤذيك في صحتك، يؤذيك في نشاطك، يؤذيك في كثير من الأحوال، في نومك. بحسب ابن آدم لقيمات، يعني بحسب أن يكفي ابن آدم لقيمات، يقيمن صلبه، يعني يقيمن بدنه بحيث يكون نشيط، بحيث يعمل ويؤدي أعماله بصحة وخفة وراحة. فإن كان لا محالة، يعني لابد أن يأكل كثيرا، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، يوزع معدته أو معدته على ثلاثة أقسام، ثلثها يجعل فيه طعاما وثلث للماء وثلث للنفس، لأن معلوم أن الإنسان إذا أكثر فإنه يضيق عليه نفسه. المقصود أنه لا يأكل متكئا. كذلك أيضا مر معنا من الآداب أنه إذا سقطت اللقمة أن يأكلها ويطئ ويميط ما فيها من أذى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة عجيبة، قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، بمعنى قد تكون البركة في ما أكلته، وقد تكون البركة فيما كان في يديك، ولهذا من السنة أن تلعق يديك، وقد تكون فيما سقط من أنك تأخذ وتأكله، وقد يكون في بقاء ما في بقاء الإناء أو الصحفة فتسلتها، تسلت ما فيها، فإن قد تكون بركة، فالبركة موزعة، فقد تكون في هذا أو هذا أو هذا أو هذا، قد تكون في ما أكلته، قد تكون فيما لصق في يدك، قد يكون فيما سقط من لقمتك، قد يكون فيما بقي في الإناء، فإنك ولهذا هذا هو الذي ينبغي، بمعنى أن الأكل يكون على قد الحاجة ولا يبقى شيء، فإن هذا من شكر النعمة. أما ما يفعله بعض الناس وذكرنا هذا من الإسراف وسوء فهمهم للكرم، هم يظنون أن الكريم هو الذي يأتي بالطعام الكثير، هذا غير صحيح. الكرم هو الجيد ويأتي بما يكفي ويأتي بنوع طيب. ولهذا قلنا لكم أن كريم في العربية عجيبة، تقول قول كريم قرآن كريم، أجر كريم، رزق كريم، وهو كثير يوصف بالكريم. فالقول الكريم هو الذي قول الطيب الهين غير المؤذي وغير الجارح. الله وصف كتابه بأنه قرآن كريم، ووصف الكتاب الذي جاء من سليمان إلى بلقيس ألقي إلي كتاب كريم، وهذا من أدبها وحكمتها، تقول أن هذا الكتاب الذي جاءني مؤدب، الذي جاء به سليمان كتاب كريم، ليس فيه فحش وليس فيه بذاء وليس فيه، وإنما كان دعوة الله عز وجل بأدب. المقصود حينما نقول فلان كريم لا يعني أنه يكل الطعام، لا، إنما كان كريما قدم ما يكفي ببشاشة وببساطة وبكل، أما الكثرة لا، الكثرة إسراف. فالناس تبقي بقايا الطعام وتلقيها، نسأل الله ناهيك بمن يلقيها في ملقى القمامة، نسأل الله السلامة، فهذا كفر للنعم، هذا ليس كرما، هذا إسراف. ولهذا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل قليلا ويأكل كل ما في الإناء، لا يبقيه شيئا، لأنه على قدره ولقيمات، ويأكل كل ما العقل الأصبع ويسلت الإناء، ولا يبقى شيئا، حتى الذي يسقط يؤكل إلا ما كان فيه قدر أو تلوث بتراب أو تلبث بأشياء يعني لا 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 تكرهها النفس. إذن هذه أشياء من 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 من, من آداب الطعام. وأيضا في في في, في من الآداب أيضا أنك إذا دعيت لدعوة الطعام أنك لا تأخذ معك أحدا كثيرا، لأمرين: أولا لا شك أن إحراج صاحبك، والأمر الثاني قد يكون غير مستعد، والأمر الثاني أيضا قد لا يرحب بمن أتيت به، وإنما ينبغي إلا إذا كنت تعرف أنه يعني بابه مفتوح، أو تعرف أنه يعني بطبيعته إذا قدم شيء يقدم لأكثر من واحد أو اثنين، لكن من الأدب أن تقول معي فلان، هل تأذن، هم تأذن له ولا تأذن؟ ومن حقي أن يقول أنا لا أذن. ولا ينبغي أن 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 يعني، ولهذا من 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 أخلاق المسلمين أن يقدر بعضهم بعضا، حينما يعني لو فرض أنك يعني، وإن كان لا زال الناس الحمد لله بخير، بحيث أنهم يعني يجاملون كثيرا، أو تأتي بصاحبك أو معك واحد أو اثنين يرحب بهم، وهو قد يكون يرحب بهم وهو غير مستعد، ولكن يعني ما لا يعني مجاملة يتحمل. ومن حقيقة ومن الأدب يعني أن تقول ترى معي فلان أو فلان، معي اثنين، معي واحد، معي كذا، معي أو تقول ترى معي أهل بيتي، معي زوجتي جاية مثلا، إذا كان عالج عن ومعي أولادي، أنا أولادي ترى ثلاثة أربعة، زوجتي وبنتي، فهذا كله من 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 الأدب. فينبغي أن، ولهذا في الحديث اللي مر معنا أن رجلا اسمه أبو شعيب دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال الضيف المضيف صاحب الدعوة، قال ائتني بخمسة، يعني أنت يا رسول الله ومعك أربعة أو خمسة. فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم تأذن لي بالسادس، أجيب واحد سادس؟ قال طيب، وقال نعم. فإذا لابد من الأدب، وهذا ليس فيه يعني، لا تظن أن هذا يعني يقدح في حق المضيف والمضيف، لا، هذا حقه، قد يكون مستعد، قد يكون ظروفه الاقتصادية، ظروفه الحالية، قد يكون بيته صغير، قد يكون مجلسه صغير، قد يكون الكراسي عنده محدودة، قد تكون الأواني محدودة، قد تكون مائدة الطعام محدودة، فلماذا تحرجه؟ قد يكون الكلام الطعام كثير لكن ما عنده أواني، ولا ما عنده كراسي، ولا ما عنده غرفة تكفي. فإذا من الأدب أن 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 الإنسان يقول أنا معي فلان أو كذا، هو تأذن بفلان، أو هل ممكن أتي معي فلان أو فلانة إلى آخره. وكذلك أيضا كما قلنا بالعقل الأصابع، وكذلك أيضا أن يعني، وهذا يعني مر معنا في قوله صلى الله عليه وسلم: من بات وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. يعني لا ينبغي إنسان ينام أو حتى يخرج وفيه زفر، زفر الطعام أو الرائحة، يعني ينبغي أن يزيله سواء بالماء أو حتى، وغالبا لا تزول بالماء، تزول بالمزيلات. المتقدمون كانوا أشنان ومؤشنان، والصابون، الصابون بمشتقاته وأنواعه وألوانه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بات وفي يده غمر، يعني رائحة والزفر، ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. ويقال الشيطان يأتي، الشيطان يأتي وقد يلعق، يعني مرة معنا الشيطان يأكل بيمينه يأكل بشماله، فالشيطان يأكل، يأكل أكل حقيقيا، فقد يأكل وقد يمس وقد يؤذي. وقيل بعض أنه البرص، أنه إذا بقي أنه قد يؤدي إلى تشويه في اليد أو في يصيبها بلاء أو داء. ولهذا قال: من مات وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه فلا يلومن إلا نفسه. والحديث التي معنا الآن هي في ختام الأداب، وهي حمد الله عز وجل، وهذا من أهم الأداب، يبدأ بالبسملة والتسمية ثم ينتهي بالحمد. والبسملة كما بسم الله بمعنى تستعين بالله، حينما تقدم على الطعام وتقدم يدك للطعام تقول بسم الله، بمعنى تستعين بالله عز وجل وتطرد الشيطان. لأن الشيطان كما مر معنا أنه إذا لم يسمي المسلم على طعامه قال الشيطان لأصحابه: أدركتم الطعام. وإذا دخل بيته المسمي قال: أدركتم المبيت، أدركتم المبيت. فإذا سميت انصرف الشيطان عنك وجنوده وذريته. وأيضا بر معنا أنه إذا نسي أنه يقول في أثناء الطعام، في أثناء الطعام تقول بسم الله الحمد لله أوله وآخره أو في أوله وآخره. وهنا الحمد عند الفراغ. فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. ربنا ضبطت، ربنا وربنا، حتى قيل ربنا أيضا بالجر، ضبطت بالحركات الثلاث تكون عنه ربنا. إذا قلنا نسل نائب يعني فاعل، أو ربنا تكون بمعنى أنه عنه، عن ضمير عن ربنا، وربنا تكون إما بمعنى على النداء أو أيضا تكون على المفعولية إلى آخره. الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، تقول عند الفراغ: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي. اختلف العلماء في تفسير معنى غير مكفي، تعود على ماذا؟ فقيل إنها قد تعود على الإناء، بمعنى أننا لا نكفي الإناء من باب يعني نوع من الكفران أو نوع من رد النعمة، لأن أحيانا كفء الإناء دليل على عدم الرضا أو دليل على الموقف السلبي من الطعام. والمعنى الثاني وهو أظهر هو أنه يعود الله عز وجل، بمعنى أنه لا يكفي رزق عباده إلا هو سبحانه وتعالى، فلا أحد يكفي ولا أحد يقوم على رزق عباده إلا هو لا شك سبحانه وتعالى. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فالله سبحانه هو الرازقون وهو الرزاق المتين ذو القوة المتين. وأيضا تأتي بمعنى غير مكفي، بمعنى غير محتاج، الله عز وجل غير محتاج لأحد، لكن كلها تتضمن الثناء على الله عز وجل، وتتضمن الاعتراف بنعمة الله عز وجل، وتتضمن الشكر وإحساس بما الله عز وجل بما أنعم الله عليك وساق إليك، ولا مودع، يعني أنه ليس هذا آخر شيء، وإن أو الاستغناء عن أو الاستغناء عن الله عز وجل أو متروك ولا مستغنى. لا شك أن الإنسان لا يستغني عن ربه. المقصود أنك تعترف بأن هذا الرزق الذي ساقه الله إليك هو ليس من حولك، ليس من حولك ولا قوتك، ولكنه من فضل الله عز وجل ورحمته ولطفه سبحانه وتعالى. وفي لفظ آخر فيما يقال في الحمد: الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفين ولا مكفور. وأيضا هذه وإن جمعت بينها كلها فالأمر واسع، تأتي بكل الصفات، لأنها كلها تتضمن الثناء على الله عز وجل، وتتضمن الاعتراف بفضل الله عز وجل، وتتضمن أيضا بنوع من الشكر والخضوع لله عز وجل والتواضع. الذي كفانا بمعنى كفانا طعامنا وكفانا مؤونته وكفانا رزقنا من غير حول ولا قوة ولا وإنما بفضل الله عز وجل. وأروانا بمعنى المأكول والمشروب، غير مكفي كما قلنا مرة معنا، ولا مكفور يعني غير لا نكفر نعم الله، لا نكفر نعم الله وإنما نشكره ونعترف بفضله ونعمه سبحانه وتعالى. والحديث الآخر حديث أبي سعيد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. يا إخواني، استحضار المسلم أن الله جعله مسلما هذا من أعظم النعم ومن أعظم التقرب الله عز وجل، جعلنا مسلمين، لأن الهداية بيد الله والفضل من الله عز وجل، بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. والصالحون يقولون وقالوا الحمد بعدما يدخلون الجنة، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فلا تظنوا يا إخواني أن الهداية أمر سهل، ولا تظن أن ترجع للعبقرية أو للعلم أو ترجع للذكاء أو لا، هي من الله عز وجل. ولهذا دائما نحن نقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، ونسأل الله الثبات. فالأمر يعني أن يزيغ قلب العبد وأن يضل وأن لا يشعر بالصلاة والسلام بالضلال، هذا 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 مهلكة. ولهذا حينما تقول يوميا عند كل وجبة، تقول 3 مرات: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا وكفانا وجعلنا مسلمين، هذا من أكبر النعم ومن أكبر التقرب الله عز وجل وشكره وحسن ذكره سبحانه وتعالى. والحديث حديث معاذ بن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه بلا حول مني ولا قوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. والحديث حسن، اسناده حسن. وهذا أيضا أمر آخر، وهو أن تستحضر أن ما وهبك الله من نعم، ولا سيما نعم الأكل والشرب والكساء والسكن، أنه ليس بحولك ولا قوتك. لماذا؟ لأن أناسا كثيرين يكدحون ولا يحصلون، وإنما هم فضل الله، لا بقوتك، وإن كان فعل السبب مطلوب، لكن ما كل سبب ينتج، وهذا معروف، الناس تخلو الأسباب، فمنهم من ينتج ومنهم لا ينتج. لماذا؟ لأن الأمور بيد الله، الأمور بيد الله. ولهذا حينما تقول: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، لا بحولي ولا بقوتي ولا بحولي بمعنى تحايلي ولا بجهدي ولا بحسن تدبيري ولا بقوتي, وإنما الله عز وجل. والحديث الآخر حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. وهذا أيضا من يعني مع أننا قلنا يعني أن الإنسان يبغي أن يكون شكورا وكما سبق, لكن هذا لا يعني أن الإنسان لا يتعلق بفضل الله وأن يطمع بفضل الله عز وجل. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول اللهم بارك لنا وأطعمنا خيرا منه, أما أن تطلب خيرا وأفضل وأحسن, فهذا ليس من كفران النعم, لا, إنما من 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 الدلالة على الله عز وجل. ويعني ربنا يحب المتقربين ويحب الذين يعني يظهرون حاجتهم الله عز وجل ويعترفون بفضله ونعمه وقدرته سبحانه وتعالى وإحسانه. اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. ومن سقاه الله لبنا فليقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه, ولم يقل خيرا منه, ما يدل على أن اللبن له خصوصية. ولهذا في الروايات في اللفظ الآخر ليس شيء يجزي مكان الشراب والطعام غير اللبن, كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن اللبن قد استجمع عناصر الغذاء كله. ولهذا تقول اللهم فليقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه في اللبن. أما غير الطعام أنواع الطعام الأخرى اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. وهذا لا شك أنه طبعا هذه من الأمور التي يعني من يعني مما يعني نستطيع أن نقول فيها نوع من الغيب الذي يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وتوقف العلماء عند الحديث عند لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال يعني كأنها تفيد أن يعني أن 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 طعام النبي صلى الله عليه وسلم كان على مكان مرفوع. فعلماء لا, إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل على خوان قط, ما كان على 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 ميز أو على شيء مرتفع, وإن كان الخوان قد يكون على كرسي أو قد يكون على الأرض. أحيانا بعض الناس يضع خوان وإن كان جالس على الأرض لكنه يضعه على نوع من الخشب ونوع من الحديد إلى آخره, فالرسول كان على الأرض. قالوا لم يأكل على خوان قط. ولكن في قوله كان إذا رفع مائدته, المائدة تطلق على خوان الطعام اللي هو الشيء الذي يوضع عليه الطعام كالمعصى أو الخشب اللي قد يكون رفيع جدا بحيث الناس تجعل كراسي, أو يكون على الأرض ويكون مرتفع, هذا يسمى مائدة. وإن لم يكن عليها طعام فهذه تسمى مائدة. ويطلق المائدة على الطعام نفسه, أنزل علينا مائدة من السماء يعني طعاما. فالمائدة تطلق على الطعام نفسه. ولهذا في قوله كان إذا رفع المائدة بمعنى إذا انتهى ورفعوا الأواني, قد يكون صحفة أو قصعة أو أي نوع من الأواني, إذا بعدما يفرغون وتنقل من المكان يسمى رفع المائدة. وإن لم تكن على خوان, إخوان. نعم.
الكتاب الثاني والأربعون، كتاب الأشربة، الباب الأول، باب تحريم الخمر ونسخ
الإبر. في فيها أسئلة؟ عندكم أسئلة؟ ها؟ أجل نقف هنا ونجيب على أسئلة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.